هذه طيور الشعر قد غرد في معي على فنن تشدو مآثر أمات رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال إبراهيم ناجي: يا حنانا كيد الآس الرؤوم وشعاعا يشتهى بعد الغيوم، أنا في بعدك مفقود الهدى ضائع أعشو إلى نور كريم، أشتري الأحلام في سوق المنى وأبيع العمر في سوق الهموم. لا تقل لي في غد موعدنا، فالغد الموعود نائم كالنجوم، أغدا قلت فعلمني اصطبارا، ليتني أختصر العمر اختصارا. عبرت بي نشوة من فرح فرقصنا أنا والقلب سكارى، وعرانا طائف من خبل فاندفعنا في الأمان نتبارى. سنذم النور حتى يتلاشى ونذم الليل حتى يتوارى. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية المباركة إن شاء الله في كل مكان، ليلة سلمانية بضيفها الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله دكتور سلمان.
مرحبا مرحبا بك يا أبا سندس.
هذه ليلة سلمانية،
أنت أفسدتها بهذا الشعر الجميل كل ما سيأتي بعده فهو عيال عليه.
لا لا أبدا أبدا يا شيخ، والله لا زلت أتذكر والمشاهدين يتذكرون تلك الحلقة الماتعة الجميلة، وأذكر الدكتور الصقر وهو من ألصق الناس بك أرسل لي رسالة بعد تلك الحلقة قال: لقد رأيت سلمان في حلة ثانية. وتلك الليلة لا زالت عالقة، واليوم نعيد هذه الكرة مع فقيه الأدباء وأديب الفقهاء. فحياك الله دكتور سلمان.
بارك الله فيك. أنت في المرة الماضية تركب استفتحت أيضا بقصيدة قيس بن عاصم: ألا يا ابنة إذا ما صنعت الزاد فالتمثيل،
يا ابنة عبد الله،
أي وابنة مالك،
يا ابنة ذي البرد،
إذا ما صنعت الزاد فالتمثيله أكيلا فإني لست آكله
وحدي
وحدي.
الله.
وهذا من المعاني الجميلة في الشعر: ولولا خصال سنى الشعر ما درى، هناة العلا من أين تؤتى المكارم. الشعر الذي يحفز على الكرم، على الأريحية، يهتز الإنسان له طربا ويحفز الإنسان على العمل. أذكر أيضا عروة بن الورد له أبيات مشابهة يقول: أتعجب مني أو أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق
نعم.
جاهدوا وزعوا أو أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد، وإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. حشاك أنت معدن كرم يتكلم عن شخص آخر. فيعني أنت دائما تستفتح بالمعاني الجميلة وتحسن الاختيار والذوق.
الله يكرمك، والله أنا أتشرف به يا دكتور سلمان هذا الأمر. ودعنا نسمعك شيء، يعني أنا أرسلت لك البارحة أبيات لأحد المشاهدين.
أوه جاني ما شاء الله في الجوال، يبدو الناس ما شاء الله عدد من الشباب أرسلوا لي رسائل، ويمكن بعضهم يتمنى أنها تتلى، وأنا والله أتمنى لكن الوقت ما
يساعدنا. والله الوقت يعني ما يساعدنا، ولذلك أنا عادة يعني إذا حصل هناك الترحيب بالضيوف وهو دائما يحصل نختار بيت بيتين ثلاثة يعني تكريمة وتحية للضيف، ولا الوقت ما يسعف، ولا بودنا والله كل حرف يكتب أن نقرأ. وهنا يعني في رفيق القلم كتب أبيات اخترت منها بيتا واحدا، لكن ما أظرف هذا البيت رفيق القلم وهو مروان الشريف مشرف المضمر، قال: الكل يطرب للمحب ولحنه وأنا أرى سلمان أفضل مطربي. وكتب يعتذر يعني على اللفظة، لكن يقول أنا أطرب يا أخي إذا سمعته. أبو خالد عبد الناصر عمر سعيد اللي أرسلت لكم مجموعة من أبياته، أيوة، سنقرأ بيتي منها. قال: صدحت جوارحنا بعذب غنائها، يا فرحة فسميرنا سلمان، يا أيها الشيخ المصربل بالضياء للقائكم تتلهف الركبان. وصدق أبو خالد قال: أهلا بسلمان، حي الله سلمان، الحب في اللابات اليوم عنوانا، غنى الربيع لكم يا شيخ منتشيا وردد الشعر أنغاما وألحانا. أختم بشاعر العشاق، وسامحني يا شاعر العشاق سويت يعني تصرف في أبياتك،
أي تعديل،
واخترت بيت واحد قال: سيضاء نادينا بكم يا سيدي، كم كنت في شوق لهذا الموعد، ونحن أيضا نشارك هذا الشوق. إذن ننطلق إلى أول فقرة من فقرات برنامجنا،
وهي شد الأحزمة جل
ربيع القوافي قد أتيت مغردا.
مائدة الربيع عندما يختارها لكم ضيوفنا.
إذن هذه مائدتك يا شيخ سلمان، وهي والله مائدة عظيمة، فيها المقبلات وفيها الحلا وفيها الدسم وفيها كل شيء. تفضل.
الله يحييكم. يا مرحبا. أهلا والله سهلا. تفضل.
تذبذب أنت كثيرا، سمعتك تنشد لعمر أبو ريشة ولمصطفى السباعي ولشوقي وللشافعي ولهاشم الرفاعي.
اختر لي بس تحدد لي.
وسمعتك شيئا كثيرا تنشد. لا أدري.
أنت قائدنا، دلنا على الطريق.
وأحيانا تروي شيئا من الغرائب ولشعراء مجهولين، فماذا تريد أن تبدأ بمن؟
ممكن نبدأ بشعراء معاصرين. أنا يعني الشعر المعاصر حفظته وأنا في الطفولة، صراحة تخبر الواحد متلهف للشعر. كنت أجد مجلات وكل ما وجدت حفظته، حتى حفظت قصائد لا تستحق أن تحفظ، لأن في ذاك الوقت الإنسان عنده فراغ ويردد الأبيات ويلحنها بطريقته الخاصة ويتحفظها. فحفظت مقطوعات طويلة، 50 بيت 100 بيت لشعراء معاصرين وأيضا لشعراء متقدمين. فأنت ذكرت الآن مثلا عمر أبو ريشة، شاعر الشام، وهو فحل حقيقة، قرأ دواوينه كلها، وله أيضا ديوان مصور رائع جدا، وألقاه يلقي أمام الملوك، ألقى أمام الملك فيصل وغيره، يعني قصائد تهز. فمن قصائد المشهورة طبعا لا يكاد يعني أحد يهتم بالشعر إلا يحفظ أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، لكن معاني رائعة جدا. تلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد دمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم، أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم، كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق
الله
جباه الأنجم، حلم مر كأطياف السناء وانطوى خلف جفون الظلم، أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى، ولاك في فمي فاحبس الشكوى، فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي،
يا سلام،
واترك الجرحى تداوي جرحها، وامنعي عنها كريم البلسم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم، ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المجد وظل الحرم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. طبعا هذا بعض
زمزم فينا.
لا هذه من عندي، هذه أنا سويت على نمطها، سبح الحق بتيار الدم واشتوى باللهب المضطرم، قد عرفناه جمالا آلقا ساحر الأنفاس حلو النغم، قد عرفناه وما زال، وما ينبغي للحق غير الشمم، ذلك الإمام مصباح الدجى وعذاب الكافر المنهزم، وضياء الله في الأرض فما غيره يبرئها من سقم، عرف الله مطيع مخبت طاهر النفس رضي الشيم، ليله محرابه منطقه الدمع مشكات الظلام الأسحم، وهداه الوحي إن شط بمن حوله الجهل، ولثم الصنم أمة في الأرض لا يقهرها مجرم، بل هي ذل المجرم لا تقل ذلت، فما يصدق أن يستذل الفأر ليث الأجم،
الله أكبر،
وانتظر واثبتها في غدها انطلاقا من هداها القيم، انتظر واثبت جيل مؤمن طاهر النفس رضي الشيم، يغسل الأرض من الكفر فقل ما يريد الناس غير المسلمين.
الله أكبر. الله
زمزم فينا ولكن هذا صار مثل الحين، أنا دخلته في الأمثال
والله،
ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم.
زمزم أنا لو كنت شاعر أفرح أنه بيت يصبح لي سيارة يتناقل الناس، هذا البيت أصبح سيار من الأبيات التي سارت بها الركبان، زمزم فينا ولكن أين من يقنع الناس بجدوى زمزم.
بارك الله فيك.
طيب تعبر
فيه محمود عمر أبو ريشة أيضا له قصيدة عبارة عن قصة جميلة في ديوانه في الطائرة، ما أدري أنت تحفظها، يمكن ما شاء الله عليك أنت تحفظ من ضيوفك يا أبو سندس. ذهبت تستقرب النجم مجالا،
هذه
زين عندك منها خبر، وتعالت تسحب الذيل اختيالا،
الله
وجواري غادة تلعب في شعرها المائج تيها
ودلالا.
قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أثمر الغصن وطالا، فأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا نعيما وظلالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه اختيالا، سبل أسبل الدمع ورأسي مطرق وافترقنا وتجاهلت السؤال.
الله
ويتميز عمر أبو ريشة بالقفلة هذه، هي نصف القصيدة
والله. هذه المقطوعة لعمر أبو ريشة صعب أن يكتب منها.
وبالمناسبة يعني عمر أبو ريشة عنده إبداع في الجمع بين عدة أغراض. يعني مثل تجد في الشعر العربي القديم أشعار مثلا في الرثاء أو في الهجاء أو في المديح أو ما أشبه ذلك، لكن أحيانا قد يفلح الشاعر في جمع معنيين في بيت واحد، مثل الأبيات المشهورة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي فوددت تقبيل الرماح لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. طبعا المتنبي قل أحد يجتمعون على شعر ولا يذكرون المتنبي، مع أنه لو اتفقنا أنه ما نذكره يا أخي، لأنه إن ذكرناه ربما خلاص يكون الشعر انتهى عنده.
نعم نعم.
لكن فقط أذكر أنه فعلا الجمع بين أكثر من، وهذا مما يعاب في نظري، المتنبي جمع ما بين المديح والرثاء، وخاصة مديح النفس اللي هي ممكن عبر عنها نوع من النرجسية عنده. فلما كان يرثي جدته يقول: ولو لم تكوني بنت أعظم والد إلا كان أباك الضخمة كونك لي أمة، يقولون لي: ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، إلى آخره. فهو في مقام رثاء جدته، ومع ذلك استثمر الموقف في الإطراء والمديح لذاته ونفسه، وله من ذلك الكثير طبعا.
نعم نعم، وما يصبر، ما يصبر الحقيقة،
ما يصبر أي، خاصة فيما يتعلق بالذات. أنا مثلا في مجلس سيف الدولة يعني أمام الملوك يقول: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تمشي به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، أنام من أجفوني عن شواردها ويسر الخلق جراها ويختصم.
وكان في لما ذهب تخاصم مع سيف الدولة وراح عند كافور في مصر، يا أخي بيت أنا لازلت أعجب منه لما أقرأه، فسمع وصل الخبر أنه قاعدين يتكلمون فيه عن سيف الدولة، قال: بما التعلل، شوف المطلع، لا بما التعلل لا أهل
ولا سكن
ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس إلى آخر، يقول: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه
من نفسه الزمن.
الله يقول: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن،
فما
يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن
بالحزن.
يا من نعيت على بعد من مجلسي كل بما زعم النعون مرتهم، كم ذا قتلت كم ذا مت عندكم
ثم انتفضت
وزال القبر
والكفن. هذا الكلام الجميل، البيت هذا أنا أطربني واستشهد فيه. سبحان الله، يوم من الأيام لما كنا في الحائر واحد من الأخوة إن شاء الله محتسب يعني، لكن كتب مقال في الجريدة طويل صفحة كاملة يرد على شخص ويتكلم عنه ويقول: هذول ماتوا وانتهوا وما في داعي انك تبعث اللي في القبور، يعني بعث القبور الى الله سبحانه وتعالى، فما في داعي انك تبعث ناس في قبورهم انتهوا. فسبحان الله، الامور بيد الله سبحانه وتعالى، يحيي الموتى. فانا قلت له يعني بعد فتره: كم ذا قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت وزال القبر والكفن، ما كل ما يتمنى المرء يدركه.
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. والله يقول: رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن، فإن بليت بودي مثل ودكم فإنني بفراق مثله قمن. الحقيقة نريد أن ندخل في الفقرة الثانية، يلح المخرج على الدخول فيها، فإلى الفقرة الثانية وهي:
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور
المضمار لمن هي قصبة السبع.
طيب يا دكتور سلمان، هذه فقرة المضمار، وخلينا نعطيك فكرة عنها لربما لأني ما استطعت أني أعطيك فكرة عنها. هي منافسة شعرية على أربعة مستويات. المستوى الأول: الشعراء يشاركون في موضوع عام، يترشح من هذا الموضوع عام 8 شعراء، ثم يدخلون في مرحلة التشطير، يترشح من التشطير 4 شعراء، ثم يدخلون في المرحلة الثالثة وهي لو نطقت شعرا، وهي مرحلتنا اليوم، ثم يترشح منهم 2، ثم يدخلون في المنافسة الأخيرة وهي المحاورة الشعرية ويفوز بقصبة السبق 1. اليوم نحن في المرحلة الثالثة وهي لو نطقت شعرا، وكان الموضوع هو الكتاب. لو نطق الكتاب شعرا ماذا سيقول؟ نريد أن نستعرض الآن القصائد بصورة سريعة، الأربع نصوص، وهي إن شاء الله ليست طويلة، أقل من 10 أبيات، ثم نأخذ الدرجة ثم نسير بإذن الله، نعود لمائدة الربيع. الأربعة النصوص اليوم شبل العقيدة والمتلمس وابو خالد والبرق محمد الكناني. نبتدي بشبل العقيدة، ماذا قال عن الكتاب؟
هذه طبعا من الموقع.
أي هذا في المنتدى.
في المنتدى
نعم. طبعا. وهنا شبل العقيدة تحدث عن مشهد جعل الكتاب يرى القارئ وهو يأتي إليه، ثم تحدث عن هذا
على لسان الكتاب.
على لسان، كلهم تحدثوا على لسان الكتاب، لكن هذا تناولها من زاوية مشهد كأن القارئ أتى إليه ثم ماذا حدث. قال: تثنى أمامي فانتشى القلب بالبشرى، وغنت حروفي فرحة وازدهت فخرا، تجلى فذابت غبطة شمعة الجوى، وأين عروضي من صدى خطوه زهرا، هلم إلى قلبي وبين جوانحي تجد بوحه صرحا وتعبيره تبرا، أنا محضن الآداب والعلم والنهى، أنا البدر نورا في أن البدر نورا طاب في مطلع المسرى، أزال غبار الدهر عن ظهر دفتي وقلب أوراقي وفكر واستحرى، ومن ثم ألقاني على الرف معرضا وولى حسير الطرف يرمقني شزرا، وبث إلى الحاسوب فيض شجونه ونادمه السلوى وشاوره الأمر، أثاثا غدوت اليوم يا ويح خاطري ملأت رفوف البؤس بخلا فلا أشرى، وحل محلي إن ترنت عنوة يلم وثاء فاحتوى الخير والشر، سلام على عهدي سلام على عهد الذي كان وانقضى، تولى زمان صار في خاطري ذكرى. المتلمس قال: أنا الصديق ذي الأحباب ملوكا، وأصبح الواله المشتاق يجفوكا، أنا الأنيس الذي فاضت خزائنه فرائد العلم والأفكار تغريكا، فكن جليسي إذا ما شئت من درري وما حويت من الأخبار أحبوك، العلم في حضرتي يأتيك مؤتلقا ومن ثمين كنوزي سوف أعطيك، أنا الجليس الذي لا شيء يغضبني فلا العتاب ولا الإغضاب يؤذيك، خزائني ملئت علما ومعرفة مهما تشاء من الآثار تأتيك، إن شئت كنت خطيبا بارع اللسنا وكان حتما وقار العلم يعلوك، وإن صمت فما صمتي بضائركم لكن نطقي بنور العلم يكسوك. البرق محمد الكناني تحدث أيضا بلسان الكتاب، لكنه استدعى قضية تاريخية لما دخل المغول بغداد ورمى الكتب
في النهر.
قال: بداية محنتي أرض العراق، جرت بمداد أوراق السواقي، هنالك جاوز الباغي مداه فأوغل في الفساد بلا خلاقي، هناك فقدت آبائي فأضحت دموع الحزن تجتاح المآقي، فقلت وليل آهاتي طويل لعل الصبح يؤذن بانطلاقي، لعل بني العروبة لي شفاء فهم ذخري لأيام البواقي، ولكني أرى منهم صدودا وحبا فاترا رغم اشتياقي، أنا رمز العطاء ولست أرضى بغير الصدر كالخيل العتاقي، فلم أخلق لتأسرني رفوف تحاصرني وتمعن في وثاقي، ولكني خلقت لتحتويني كفوف عشقها طول العناق.
يا سلام.
نختم بأبي خالد، وتحدث أيضا بلسان الكتاب لكنه ذكر مناقب هذا الكتاب. قال: أنا الخل الذي منح الصحابة كنوز العلم والحكم العذابة، إذا سامرتني وأنست قربي رشفت العلم رقراقا رضابا، وإن جالستني وطلبت ودي أكون كالغيث ينسكب انسكابا، وتسقى من مخايله زلالا تعب رحيقه شهدا مذابا، وتقطف من بساتيني ورودا يفوح أريجها الذاكي طيابا، ولا تخشى ضياع الوقت هدرا ولا تخشى اغتيابا أو كذابا، إذا ما شئت أسهب في حديثي وإما شئت أقتضب اقتضابا، صبور لا يكدرني أنيس فلا غضبا تنال ولا عتابا، وتقتطف المعارف يا نعات وتقتطف المعارف يانعات وتجني من مخالطة الثواب، فكن لي صاحبا إن كنت ترجو وقار العلم والقول الصواب. إذن هذه النصوص تلوناها على المشاهد الكريم، لأن هناك تصويت أيضا للمشاهد. إن كان لك تعليق ثم سنأخذ.
أبدا أذكر بس الشاعر أيضا مشابه بائية وإن كان الوزن مختلف، اللي هو شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة.
نعم.
هذه مشهورة.
نعم.
وأذكر أبي علي القالي في الأمالي ذكر مقطع في إنسان صار عليه ديون واضطر إلى أن يبيع مكتبته.
نعم.
أنست بها 20 حولا وبعته. أكيد هذه مشهورة.
نعم.
لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لفقر واضطرار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت وقد سالت مدامي عبرة مقالة مكوي الفؤادي حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ظنيني.
نعم. وأخرجت الكتاب أخرج نفائس الشعراء هؤلاء. نشكر الشعراء على هذا الإبداع وهذه المشاركة، ونأخذ الآن درجة الضيف. طيب، حصل المتلمس على 23 درجة، وأبو خالد على 25 درجة، والبرق على 24 درجة، وكذلك شبل العقيد على 24 درجة. وأنا أذكر الشيخ سلمان رقيق في التصحيح ورقيق في
والله كنت بس الطلاب صاروا يهجونني، وشفت يعني خربانك الواحد على الأقل يأخذ حقه قبل.
طيب، نأخذ تقييم اللجنة. المتلمس عند اللجنة على 34 درجة، أبو خالد على 35 درجة، والبرق على 36 درجة، وشبل العقيدة على الحظ الأوفر 38 درجة. بقي تصويت المشاهد الكريم، فله تصويت وله حظ من الدرجة 30. سنأخذ طريقة التواصل له ثم نعود لمائدة الربيع.
للتصويت لأحد الشعراء أرسل رقم الشاعر رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية 8-2700 STC 7588-20 زين.
طيب، نعود لك يا شيخ سلمان لمائدتك الكريمة. لا أدري ستبدأ بالرفاعي، بشعر السجوم، بمصطفى السباعي، بالسياب، بمن تريد.
اللي تحب يعني، كله إن شاء الله موجود ومتاح. وهذه أسماء يمكن تتكرر عندي في البرامج والمحاضرات، أنه من محفوظاتي القديمة. وطبعا الرفاعي، هاشم الرفاعي، عنده شعر في السجون، له قصيدة مشهورة رسالة في ليلة التنفيذ، هذه حفظتها في المتوسط، وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هو ما دخل السجن، لكنه كان يقوم بعملية تصوير، وكأنه عايش الأمور. لما يقول مثلا، هو طبعا صور أنها رسالة لوالده مشهورة، لكن لما يقول يعني أبتاه ماذا قد يخط بناني والحبل والجلاد ينتظراني، هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران، لم يبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن الله ظلامها أكفاني، ستمر يا أبتاه لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني، الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني، ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجاني، ما بين آونة تمر وأختها يرنو إلي بمقلتي شيطاني، من قوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران، أنا لا أحس بأي حقد نحوه، ماذا جنى فتمسه أضغاني، هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يبدو في ظمأ إلى العدوان، لكنه إن نام عني لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان، فلربما وهو المروع سحنة لو كان مثلي شاعرا لرثاني، أو عاد من يدري إلى أولاده يوما تذكر صورتي فبكاني، وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القضبان، قد طالما شرفتها متأملا في السائرين على الأسل يقضاني، فأرى وجوما كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غلياني، نفس الشعور لدى الجميع وإنهم كتموا، وكان الموت في إعلاني. طبعا قصيدة طويلة في 60-70 بيت أو أكثر، ولها أيضا قصيدة مشهورة ذكرت أنا في مناسبات، وهي مشهورة للشباب، يعني أي واحد يلقي محاضرة عن الشباب ويريد أن يقول شعرا سيستشهد ولابد ببيت أو أكثر من قصيدته المشهورة، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوف اللامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أتوق لذلك الماضي حنينا. قصيدة أيضا طويلة وجميلة، له قصيدة من الشعر، شعر التفعيلة، وهي في نفس الاتجاه. أنا أستغرب لماذا هو، طبعا يمكن أنا حفظت من هذا اللون ولا، وشعره عنده شعر كثير في شؤون شتى يعني. له قصيدة: نم يا صغيري، أم أرملة الشهيد كما سموها تهدهد طفلها، يعني في عهد الناصرية والحرب ما بين الفيصلية والناصرية صح التعبير، كانت الكتب هذه توزع مجانا. وأنا في المرحلة الثالث متوسط وجدت من أهدالي كتب عن لماذا عندما سيد قطب وإخوانه نافذة على الجحيم، يعني كتب الحقيقة كمان يتناول طعاما مرا، ما نمت تلك الليالي، يعني كنت أحس بكوابيس تهاجمني من قراءة تلك الكتب. ولكن من بركاتها أني حفظت مجموعة من القصائد اللي كانت مستدرجة فيها، منها هذه: نم يا صغيري، إن هذا المهد يحرسه الرجاء، من مقلة سهرت لآلام تثور مع المساء، أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء، وأمد كفي للسماء لأستحث خط السماء. نم، لا تشاركني المرارة والحزن، فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن، حتى أنال على يديك منى، وهبت لها الحياة يا من رأى الدنيا ولكن لم يرى فيها أباه. ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب، وأراك يا ولدي قوي الخطو موفور الشباب تأوي إلى أم محطمة مغضنة الإهاب، وهناك تسألني كثيرا عن أبيك وكيف غاب، هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب. فلئن حييت فسوف أسرده عليك، أو مت فانظر من يسر به إليك.
الله
أكبر. وشعر السجون كثير، لكن نحن نريد أن يعني بدلا من الدمع أن نسرق البسمة، الناس مو بحاجة إلى مزيد من الأحزان والهموم.
لا. لا والله، بس يعني سبحان الله رسام يعني مسلسل يعني، وشعره جدا جميل. طيب أعطنا، خلينا ننقلك إلى السياب.
السياب، والله شوف السياب طبعا هو شاعر عراقي، وربما مر على يعني اتجاهات إلحادية، ولكن المرض قاده إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك كان متعاطف معه، والتقطت الأبيات الإيمانية التي آخر عمره، ورأيت أن خير ما يختم به. وحقيقة هو شاعر، حتى كثيرون يقولون أنه هو الذي ابتكر أو نقل شعر التفعيلة إلى العالم العربي، وبعضهم يقول نازك الملائكة، أيضا نازك الملائكة قرأت كتبها قضايا الشعر المعاصر ودواوينها، عندها قصيدة اسم الكليرة مشهورة، يمكن هي من أول ما كتب. بعضهم يقول علي أحمد باكثير أيضا له سبق في هذا الجانب، وهو شاعر حضرمي شاعر إسلامي، عنده رواية وإسلامة أيضا قرأتها أنا في الصغر. الشاهد السياب حقيقة أنا معجب جدا بديباجته، معجب بمعجمه اللغوي الجميل، مشهورة قصيدته يعني إنشودة المطر: أصيح بالخليج يا خليج، يا واهب اللؤلؤ والمحاري والمدى فيرجع النشيج، يا واهب المحاري والندى. قصيدة أيضا في البكاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم، ألم تعطني أنت هذا الصباح وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض قطر المطر وتجزع إن لم يجدها الغمام. أيضا يقول: شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى، ولكن أيوب إن صاح صاح، لك الحمد يا راميا بالقدر ويا واهبا بعد ذاك الشفاء. عنده ولد اسمه غيلان، ويبدو أنه هو الوحيد، وشفته جاء وزاره سوى أمسيات وحديث عن والده، لكن يقول لزوجته إقبال: يا زوجتي الحبيبة، كوني لغيلان رضا وطيبة، كوني له أبا وأما وارحمي نحيبة. أيضا له أبيات يعني ضمن قصيدتي في التضرع إلى الله، يعني أنا صرت أقرأها كثيرا وأشعر بصراحة خشوع وإيمان لما أقرأها، وهو ينادي ويناجي ربه ويقول منطرحا، شوف أحيانا المرض يقود العبد إلى ربه سبحانه، منطرحا أمام بابك الكبير،
الله
أصرخ في الظلام أستجير.
الله أكبر. نعم نعم.
منطرحا أمام بابك الكبير أصرخ في الظلام أستجير يا راعيا نمالي في الرمال.
الله أكبر.
نعم. وسامع الحصات في قرارة الغدير.
الله أكبر. صحيح صحيح والله نقلتها.
وبالمناسبة شعر التفعيلة من 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 غرائب الأشياء فيه يعني أعتبره شاعر اسمه شكري مصطفى، يمكن القليل من يعرفه. هذا شكري مصطفى هو زعيم جماعة التكفير والهجرة في مصر، ومن داخل السجون طبعا تبنى مثل هذه الأفكار التكفيرية التي أعتقد أنه لا يتبناها ويؤمن بها إلا إنسان عنده جفاء وجفاف في عواطفه ومشاعره وأحاسيسه. ولكن أحيانا سبحان الله يعني يوجد شيء استثنائي وغريب. له قصيدة سبق نشرت في بعض المجلات، قصيدة من شعر التفعيلة يخاطب أولاده في العيد ويخاطب الناس، ولكن من حول يعني القصيدة جميلة في تركيبها. يقول: من قبل الطوفان اسمعني يا عبد الله، واخرج من أرضك واتبعني. شوفوا أني بوديك عاد في أرض فلاح. أرض في قلبي لم يعبد فيها الشيطان، أرض في فكري أحمله في كل مكان. فاحمل أزوادك واتبعني يا عبد الله، يكفينا زادا في الدنيا هذا القرآن. أنا لاحظت مع القصيدة ذي تركيبها لا يعني جيد، ولكن ملغمة صراحة، لأن فكرة اسمعني واتبعني هذه لا يقولها إلا أحد اثنين: إما نبي مؤيد بالوحي يعني اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وما أشبه ذلك، أو إنسان عنده خبرة السنين وتجارب الأيام والليالي فهو يريد من الصغار. أما إنسان يعني خبرته محدودة وتجربته محدودة وعلاقته محدودة وهو يعني يزخر بهذه اللغة، فأعتقد هذا أحيانا قد ينم عن نوع من الإعجاب المفرط بالرأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أيضا قضية تكفينا زادا في الدنيا هذا القرآن ربما تنطوي على بعض المعاني، وهذا يعني ذكرني بقصة أنا قبل الحلقة كنت أقول لك الشعر الشعبي يصلح يمشي، وأنت ما أعطيتني لا حق ولا باطل، يعني تقول يعني لا أمرك ولا أنهاك كذا. فأنا أذكر يعني شيء شبيه بهذا جهمان العتيبي، طبعا دخول الحرام وقضية يعني من أخطر القضايا اللي أنا أقول أنها فعلا نادرة تاريخية يعني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ويعني قصة لها يعني تأثير مذهل في النفوس يعني، وتقول أنه الجرأة على مثل هالأمور هذه معناها أن وراءها يعني نفوس ربما. الغريب أن لها بيات أظنها له يعني يقول: على رفيقي ما يتغضب إحجاجي، إلا إن كان ناقلها يمكن، لكن أظنها من شعره. يقول: على رفيقي ما يتغضب إحجاجي، إن قال قم سوى الغرض قمت أسويه،
قمت أسويه أنا أشهد.
أدرى رفيقي مثل ضوء سراجي أدنات نسناس من الريح تطفيه.
تطفيه يا سلام يا سلام يا سلام. طيب طيب دكتور سلمان أغريتني الحقيقة، لكن معنا الدكتور العريفي في فقرة صندوق الوارد على الخط ينتظر.
سندخل في الفقرة
الثالثة.
عبد الرحمن هذا حبيبنا وأخونا وعزيزنا.
طيب يا حريري جاهز؟ الفقرة الثالثة.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه
صندوق الوارد أدب الجوالي مع المشاهير مباشرة.
طيب يا شيخ سلمان، هذه صندوق الوارد فقرة في هذه الدورة البرامجية الجديدة نستهدف فيها نجوب المشاهير، ونحن الليلة أنا وأنت ضيوف على صندوق وارد الشيخ محمد العريفي الداعية المشهور. ما يا شيخ محمد؟
معك الله يحفظك.
أهلا مرحبا. هلا أبو عبد الرحمن،
حياك الله يا شيخ.
كل الصيد في جوف الفرا، أي مفاجأة جميلة تحفون بها الأخوان اليوم.
الصيد والفرا عندك الله يحفظك.
الله يحييك وعساك بخير.
أبشرك إني بنعمة الحمد لله.
الحمد لله زادك الله وحفظك.
وأنا حقيقة أتشرف بالمشاركة في هذا البرنامج الناجح الذي أنا أتابع خلال الأيام الماضية،
الظاهر مضطر أبو عبد الرحمن.
لا والله يعني أنا أستفيد كثيرا حقيقة من الأخ عبد العزيز جزاه الله خير وممن يستضيفهم أيضا، ولا شك أن الشعر وما يتعلق بالأدب أمر محبوب لكل من يتصدر للحديث للناس سواء بخطابة أو عبر إعلام أو نحو ذلك، ينبغي له أن يكون عنده نوع من الحس حقيقة في الاستماع إلى الأدب والشعر، وين كنت أنا قلت لك عبد العزيز أني لا أقرض الشعر ولا أنشئه ولا أحفظ منه كثيرا إلا ما شرد من بعض الشواهد التي ربما يعني ألزم نفسي إلزاما بحفظها. وأنا ازددت شرفا اليوم حقيقة بالمشاركة في هذا البرنامج خاصة مع استضافته لشيخنا والدنا الشيخ سلمان الله يحفظه.
أنا وياك زملاء في عمر واحد ومستوى واحد يا أبو عبد الرحمن.
يعني مثل ما قال ذاك أنت والدنا في الله. يعني كرما وقدرا. وأنا حقيقة من اليوم منذ أن أخبرني الأخ عبد العزيز من يومين أقلب جوالي لأجل أن أقتنص شيئا من الرسائل أنا أعرضها في هذا البرنامج المبارك، لكني تفاجأت أن جل الرسائل ويصل يعني مئات الرسائل، لكن جل الرسائل هي دعاء بالعافية والسلام والسؤال عن الصحة وما شابه ذلك، والبعض الآخر منها ربما تهدد. يعني هذا واحد يقول أنا ترى إذا ما رديت بنتحر، وهذا واحد ثاني يقول أنا أتصل من ثلاثة أيام ما رديت علي والله لا أقتلك. يعني إذا ما رديت يعني هذه ما أدري تصلح للقراءة أو لا عليكم، وأنا أقرأها الآن من جوالي. لكن بحثت حقيقة عن شيء يتعلق بالأدب، يتعلق بالشعر، يتعلق بالنثر، فلم أجد، ويبدو أنها تأتي في الأيام التي تصلح لذلك من أيام الأعياد والمناسبات وما شابه ذلك. لكن حقيقة شرفت بالمشاركة في البرنامج، وإن لم أجد رسالة تصلح للطرح يعني أكثر ما بين يدي هي أدعية يعني يدعون بالسلامة والعافية وما شابه ذلك، ولعل الله يسر إن شاء الله تعالى أني أحفظ كم قصيدة وأشارك ضيفا معك يا أخ عبد العزيز.
الله إن شاء الله هذا خلاص وعد
إن شاء الله.
الله يحفظك. أولاً الله يبارك فيك.
أولا دعني يعني أطمئن على سلامتك وندعو لك بالسلامة وما قدمته هذه الليلة هي رسالة في غاية الطرافة، ونحن الحقيقة لا نشترط على في هذه الفقرة على النجوم والمشاهير في أن تكون أدبية، وإنما هي رسالة من الوارد طريفة ما يراه هو مناسبة، وما قدمته من هذه الظرافة وهذه النكتة وهذه اللطافة هي أكبر رسالة نحتفي بها هذه الليلة.
وهل أنت يا أبو عبد الرحمن تحمل التهديد على محمل الجد؟
إن لله وإنا إليه راجعون.
شكرا جزيلا يا شيخ محمد.
الله
أشكر أبو عبد الرحمن.
الله أشكرك وأشكر الشيخ محمد.
بيض الله وجهك.
السلام.
وقد فعل.
الله يحفظه. شكرا جزيلا.
ما شاء الله.
طيب نعود يا شيخ سلمان لمائدتك اللذيذة والشهية، وخلينا نأخذك يمكن ربما إلى أن أردت بعض الشعر المجهول أو الغريب، أو أردت الشافعي أو أردت
طبعا الشعر الفقهاء الشافعي يقول ولا الشعر الفقهاء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وأظن أنه هذه بالنسبة للشافعي صحيح، الشافعي إمام وأخذ اللغة عن الأعراب وفحل من الفحول رضي الله عنه. حتى الإمام أحمد كان معجب جدا بالشافعي ويقول تعال أريك رجل لم ترى عيناك مثله، ويقول عبد الله بن أحمد يقول أن والدي لا ينام ليلة إلا ويدعو للشافعي،
الله أكبر،
ويقول كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل سرى لهذين من عوض أو عنهما من خلف من عوض أو لهما من خلف. فالشافعي حقيقة إمام في اللغة ومجدد في اللغة، ليس بالسهل، وله قصيدة مشهورة شعره ليس على مستوى فصاحته وديباجته اللي في كتاب الرسالة وغيرها، فهو متحدثا أكثر منه شاعرا. مما حفظت من شعره عند الموت ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي مشهورة دي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. قصيدة طويلة يعني وجميلة، ويذكرني بنمط من الشعر اللي هو الشعر عند الرحيل، وهذا من أصدق ما يكون من الشعر. طبعا مشهور عبد يغوث الحارثي قصيدته في الجاهلية، هذا أول يمكن من سن هذه السنة، ألا لا تلوماني كف اللوم ما بي فما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم ترى يا أن الملامة نفعها قريب وما لوم أخي من شمالي إلى قولي وتضحك مني عبلة، هذه شيخة عجوزة ها، عبشمية تألم ترى قبلي أسيرا يمانيا، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا عليه وعادي، وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي وأمضي حيث لا حي ماضية. قصيدة مشهورة، وعلى نمطها مالك بن الريب قصيدته المشهورة أيضا، ألا ليت شعري فيها روحانية يا أخي،
الله الله
هل أبيت
شجع والله،
هذا يدل الانتماء للوطن.
إيه والله
علي طنطاوي رحمه الله كتب مقالة عن هالقصيدة هذه. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أسجل قلاص النواجية فليت الغضاء. يقول من حبه للغضاء يردده كم مرة.
الله أكبر. الله أكبر.
فليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شركاب ليالي. لقد كان في أهل الغضاء لودن الغضاء مزار ولكن الغضاء ليس دانية. إلى أن يقول ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتي أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر لعيني أن سهيل بدا لي وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداوية فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية. وأشقر محبوك برضو الخيل شارك المعتم وأشقر محبوك يجر لجامه.
تذكرت
شوف المشهد يعني الفرس هذا ما عاد له راعي يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا إن الله يرجعني من الغزو لا أرى وإن قل مالي طالبا ما ورائي. من جميل أبياته قوله ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا وأصبحت في أرض الأعادي بعيدما أراني عن أرض الأعادي قاصية. أيضا بالمناسبة ترى غلب علينا التشاؤم المرة دي بس ما عليه مشيها المرة
مثل ما قال المثل مثل ما قال المثل دام تمشي
أي مشيها مثل ما قال المثل هذا سعد من جدلان. وإذا أنت تريد أن تستطيع من الشعب لكن يبدو في أحد فارض عليك ضغط سعد بن جدلان قصيدة المشهورة يقول ودنا بالطيب بس الدهر جحا الطيب. عاد هذا البيت لك عليه يعني بس جميلة القصيدة
جميلة والله.
كلما تخلص مع الناس كنك تغشها يد كذا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب كان عادة سالمة حب يدك وخشها. ترى هذا يعني مثل شعبي
والله مثل الله
ويقول ايش
وانت لا شفت لك
في الزمن لا شفت لك في الزمن وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها. لا يقول كلما شبيت نار المحبة مع حبيب قام يصحل في مشاهيبها ويرشها.
إن شاء الله أكبر. يا حريري أي فاصل تبحث عنه يا شيخ وإحنا في هذا الجو الجميل والله والله يا تعبتموني. خذوا الفاصل خذوا الفاصل خذتم أنفاسنا معكم.
أتيت مغردا وهذه طيور الشعر قد غردت في معي.
هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية
لأنه هذه غلطة كبيرة جدا في عجل.
عندنا بيوت ما بيوت عبس ما بعبس
ما هو حقيقي
وزارة الخارجية الأمريكية كل سنة تصدر تقرير تضمن حقوق المرأة في السعودية.
وهل كانوا الصحابيات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يذهبن إلى الأسواق بمحرم بمحرم؟
المعلمات يطالبن بالمساواة.
أليس لي حق أني أطالب أن يساوى راتبي براتب المعلم؟
550 ألف فني صحي.
لم نجد عمل، لم نجتز اختبارات القبول.
أنا ولد بلدهم، أنا ماني إنسان غريب.
وأنت إذا كان أنت هذا مفهومك لأن كرسي رئاسة غرفة جدة هو كرسي تطوعي فالحمد لله نحن في الله.
والله لا نجد ما نطعم به أنفسنا ولا أولادنا ولا الأيتام الذين تيتموا بالمئات والآلاف.
جميع في غزة أشوف المأساة. أين العالم؟ أين العالم؟ أين العالم؟
الشاهد يأتيكم في الأوقات التالية.
قل لأيوب السختياني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يا جماعة ترى ما في حد ما يغلط كلنا نغلط. فكشفت عن وجهه وإذا به الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألف طريقة وطريقة توصل النصيحة فيها. أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين مخافتي؟
يأتيكم في الأوقات التالية.
أتيت مغردا وهذه طيور الشعر قد غردت معي.
خاطب فضول الجماهير يعني المتعاون. طيب أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، نعود إلى هذه الليلة الجميلة الماتعة بضيفها الدكتور سلمان.
أنت تو بالفاصل تكلمني عن موضوع سهيل.
إيه بيت الشعر.
إيه يقر لعيني أن سهيل بدالية. حقيقة أنا أقول مثل هذه تذكر الإنسان بالأهمية الاستمتاع وقت الرخاء بالأشياء الجميلة من حولك. كم في من الأشياء الجميلة، وهذا ترى جربنا أحيانا الحرمان هو الذي يعطي للأشياء قيمة.
صحيح.
بينما إذا حصل الإنسان على الأشياء ربما هانت عليه.
صحيح.
جلسة مع الوالد أو مع صديق أو مشهد جميل، هذا الرجل الآن فقط يتمنى أنه يرى سهيل.
الله.
أنا أذكر واحد من طلابي زمان مرض وكان في الرياض وصار عليه صعب أنه يعود إلى البلد رحمة الله عليه، فكان يعني أهم ما يتمنى أن كأس لبن من 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 ديره يعني. فأحيانا بعض الأشياء الصغيرة.
صحيح.
يعني إحنا ننحرم من متعة الاستفادة منها، الاستمتاع بالأشياء اللي قد تعدها تافهة أو حقيرة أو لا قيمة لها، بينما هي مصدر سعادة لو شئنا أن نستلهم من هذا المعنى.
نعم صحيح ذكرتني.
وبالمناسبة أيضا ما دام ذكرنا الآن ديغوث ومالك بن ريب، فيه واحد ثالث لهم وأنا ترى ذكرته سابقا في كان عندي حلقة عنوانا على سرير الموت، مصطفى السباعي رحمه الله وهو معاصر.
نعم.
ومات أيضا يمكن في يعني مقتبل عمري تقريبا بعد 40، وقصيدة رائعة صراحة.
الله صحيح.
يمكن روعتها أني حفظها من الصغر بعد وصرت أتذوقها يعني أكثر. أهاجك الوجد
الله
أم شاقتك آثار، كانت مغانيا نعم الأهل والدار، وما لعينك تبكي حرقة وأسى، وما لقلبك قد ضجت به النار. على الأحبة تبكي أم على طلل لم يبق منه أحباء وسمار؟ وهل من الدهر تشكو سوء عشرته، لم يوفي حقا ولم يهدى له ثار؟ هيهات يا صاحبي آسى على زمن ساد العبيد به واقتيد أحرار، أو أذرف الدمع في حب يفاركني، أو في اللذائذ والأمال تنهار. فما سبتني قبل اليوم غانية ولا دعاني إلى الفحشاء فجار، أمدت في الله نفسا لا تطاوعني في المكرمات لها في الشر إصرار، وبعت لله دنيا لا يسود بها حق ولا قادها في الحكم أبرار، وإنما جزعي في صبية درج غفل عن الشر لم توقد لهم نار. قد كنت أرجو زمانا أن أقودهم للمكرمات فلا ظلم ولا عار، واليوم سارعت في خطوي إلى كفن يوما سيلبسه بر وفجار. بالله يا صبيتي لا تهلكوا جزعا على أبيكم، طريق الموت أقدار. تركتكم في حمى الرحمن يكلأكم من يحميه الله لا توبقه أوزار. وأنتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانة عندكم، هل يهمل الجار؟ أفدي بنفسي أما لا يفارقها هم وتنهار حزنا حين أنهار. فكيف تسكن بعد اليوم من شجن يا لوعة الثكل ما في الدار ديار؟ وإخوة جعلوني بعد فقد أبي أبا لآمالهم روض وأزهار، وزوجة منحتني كل ما ملكت من صادق الود تحنان وإيثار. عشنا زمانا هنيئا من تواصلنا، فكم يؤرق بعد العز إدبار. الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وطاعات وأذكار.
وأذكار أسر الله أن يرحمه وأن تقبل طاعاته إن شاء الله. وأذكار
وهو شاعر، احملوني إلى الحبيب وروحه واطرحوني ببابه واستريحوا، أنا من هيج الغرام شجاه وبراه الهيام والتبريح.
يا سلام، والله جميل هذا.
إني محب ناله في هواك ضر صريح.
يا سلام يا سلام، والله رائع هذا، والله رائع دكتور سلمان، كذا بسيط احملوني إلى الحبيبي. طيب خلينا نأخذ الفقرة الرابعة من فقرات برنامج هذه الليلة ونعود للمائدة، وهي إن شاء الله في سياق المائدة في الفقرة الرابعة وهي
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور
أمال الربيع أجمل ما كتبتم.
أيضا دكتور هذه أمال الربيع في المنتدى يكتب فيها المشاركون والرواد ما يقرؤون في كتب الفقه في كتب التفسير
من المنقول
من المنقول ومن المقول إذا له خاطر كذا، لكن يحضر هنا ما ننتقيه نراعي أن يكون مناسب لأذواق المشاهدين. معنا الليلة في الأمال هنا يعني
شوف بس قبل أنسى في بيتين للأمال. الأمال أحيانا جمالها بالظروف. أنا لما كنت في ظروف خاصة في الحائر قريت في زاد المسير لابن الجوزي بيتين شعر وحفظتهم وتبين لي بعد أنهم عاديات بس جودتهم في وقتهم وظرفهم. يقول الله يعلم أن من تلفتنا يوم الوداع إلى جيراننا صوروا العين من تفته وأنني حيثما يلوي الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنوا فأنظوروا.
الله جميلة والله دكتور. هنا عندنا أبرار عبد الله جابت لنا هذه المشاركة وهي مع حبيبك الشافعي وحبيبنا. قالت قصة حصلت مع الإمام الشافعي رحمه الله. دخل مرة من المرات نصرا فلم يعرفه أهله ونظر إليه بنظرة غريبة. وهذه القصة أيضا ذكرها الحموي أنه لما سافر إلى مصر قطع عليها الطريق ودخل إلى مسجد وكان يعني أحواله رثة فدخلوا الناس فما عرفوا فقال هذه الأبيات: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس بمثلها نفوس الورى كانت أجل وأكبر وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته ضرى. وفي رواية فرى.
ما شاء الله هذه تذكرك بقصيدة المالكي عبد الوهاب المالكي.
الله القاضي
في بغداد. نعم تفضل واصل. بس
لا اذكرها جميله هذه حقته بغداد وارض لاهل المال وكان
لا غير هذه والمفاليس دار الضنك
والضيقي. والله يا
لا يقول سلام على ثانيه سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام مضاعف والله ما فارقتها عن قلل لها واني بشطي جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف وكنت وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأحواله تنأى به
وتخالف. هو يقول هو كان ابن شظف العيش لأنه ذهب إلى مصر ويقول لو وجدت يا أهل بغداد رغيفا كل يوم ما فارقتكم. يقول بغداد أرض لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت الزنديق. هذا التشبيه فيه غاية الروعة. ظللت حيران أمشي كأنني مصحف في بيت الزنديق. ولو ترى القصة الطريفة حقته ذيك النكتة يقول نائمة قبلتها فتنبهت فقالت تعالوا واطلبوا للصب الحدي فقلت لهم إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصب بسوى الردي ولا خذيها. شوف كيف الجمال خذيها وكفي عن أثيم ظلامة وإن أنت لم ترضي فألفا على العد. فقالت قصاص يشهد العقل أنه على كبد الجاني ألذ من الشهد.
ترى هذه أجرى للشافعي مثلها اللي جاء يستفتيه يعني الفقهاء ترى يعني هم يقصدون فيها شيئا مما أحل الله لكن يأتون بها على صيغة الشعراء يعني.
طيب نأخذ الأحجية أيضا شاركت وإن كان أبرار تكررت والحجة تكررت خبرنا المشاهدين أن الجميل والذي سيفرض نفسه في الحلقة وإن تكرر ولذلك ينبغي في الأمال أن يكون الاختيار قصير وجميل. قالت الأحجية رأى أحد الصالحين في الأجوبة المسكتة رأى أحد الصالحين الخليفة هارون الرشيد فصاح يا هارون لقد أتعبت الأمة ولم يستقم أمرك. فأمر الحراس فأحضروه فسأله بغضب شديد ما حملك على أن تناديني باسمي دون كنيتي؟ قال إن الله نادى أعداءه
كن أعداءه
فقال تبت يدا أبي لهب وتب ونادى أوليائي بإسمائهم يا عيسى إني متوفيك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فصمت الخليفة وعفى عنه.
أنا أقول أشهد أن الرشيد أتعب من بعده من الأمة أن يلحقوه أو اقتربوا من سبقه ومضماره.
نعم، نختم ونأخذ اتصال على الخط بأبو خالد. قال الجاحظ، نقل مقولة أنا الحقيقة طربت لها. قال الجاحظ: ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا آنق ولا ألذ في الأسماع ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع
القرآن.
هذا هو الكلام الصحيح ولا في جدال، لكن من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء في سياق غير القرآن. والله الأعراب، والله الأعراب يجعلونك تصيح ويجعلونك تولول لما تقرأ بعض منقولاتهم. طيب نأخذ المتصل الكريم. طيب ذهب، نعود إلى مائدتك الكريمة الشهية اللذيذة.
أنت طلبت قبل قليل بعض الغرائب، وبالمناسبة الحلقة الماضية ذكرت لك اسم أو مجموعة أبيات ولم أكن أعرف من صاحبها. أبيات اللي يقول: كلامك كالسحب الغميمة يمطر،
الله أكبر،
يغير أحوالا وحالا، يغير تغادرنا والصمت ينطق حولنا، إلى آخر القصيدة. فمن بركاتك اتصل بي بعد أسبوع واحد من أحبابي وطلابي والناس اللي موشومين في قلبي ما أنساهم،
الله أكبر،
وقال لي أنا صالح بن جزاء الحربي، وهذا شاب عرفته صغيرا وهو يعني شاعر مطبوع صراحة.
نعم.
فكانت معرفة أو إعادة للمعرفة القديمة، وزرته وتحدثت إليه ووجدت عنده ديوان شعر وعنده بدعات، يعني ليتك تحط البال عليه إذا كان يقبل أنه يظهر. والله ممتاز.
أنا ذكر أرسلت لي رقمه وتواصلت معه وكلمته.
أيوة ممتاز. فالشاهد في قصيدة أنا حافظها من الصغر،
بس في واحد من الأردن على الخط، نأخذه ونأخذ القصيدة من الصغر. معنا من هو؟ هلا يا أبا محمد، تفضل. أبو محمد من الأردن، تفضل.
أحسن الله إليكم.
وإليك.
ما رد الله.
طيب القصيدة التي حفظتها من الصغر.
أي ولا أعرف لمن هي، حتى بعضهم ينسبونها لي، وكنت أنه صدق لأنه يمكن تصلها، يمكن قايلها وناسي أنا، ولا أنها يعني تخبر من حدث ونسي. ومعانيها كثير منها معاني مطروقة، يعني ربما أن سمعتها أنشدوها بعضهم في أشرطة.
تفضل.
مؤامرة.
أيوة تفضل.
تعرفها؟ تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب. مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب شيوعيون. يبدو قصيدة قديمة يعني. جذر من يهود أو في لؤم الذئاب، تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب بلادي. ويتكلم طبعا عن بلاد الإسلام. كنت بستانا جميلا خمائله تطل من الرواب، جداوله ترقرق من لجين يلوح بياضه مثل السراب، وتسكنه العنادل وهي نشوى، وتكسوه الشقائق بالثياب. فأضحى في بلادي كل أمر يدبره خبيث أو محابي، وذلك أن حارسها خؤون يتاجر بالدراهم والثياب، له وجه يعبر عن ضمير مسيء همه جمع اليباب، فهيا نرتقي سبل المعالي ببذل المال طوعا والرقاب. فالقصيدة من حيث المعنى والتركيب والتشكيلة سريعة، إيقاؤها سريع، ومعانيها أيضا متداولة ليست بالغريب. ولعل ذكرها اليوم يمكن يدلنا على قائلة، يمكن واحد يتبرع ويتبناها، يمكن بعد حنا ما راح ندقق الهوية ولا عندنا يعني تحليل أو يعني حمض نووي أو غيره أبدا. ما
أنا أظن كتبت هذه القصيدة، وأنا برجع لأوراقي.
ها يمكن. طيب الله
معنا علي من السعودية. علي معنا أخي علي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي علي.
مساء الخير والورد والمشاعر الصادقة.
لا يكون هذه القصيدة لك طلعت.
لا أبدا أبدا. بس حقيقة أنا عندي استفسارات، أعجبتني الحلقة حقيقة، وبدي أن استفسر من الشيخ الأديب الكبير الشيخ أبو معاذ.
تفضل.
السؤال الأول، بما أني معلم لغة عربية، كيف تناول موضوع الغزل مع طلبة المرحلة الثانوية في بعض القصائد خاصة بعض مناهجنا في قصائد غزلية، كيف تناول هذا الموضوع مع طلبة المرحلة الثانوية؟ أيضا السؤال الآخر، كيف تناول أيضا موضوع الهجاء مع طلبة أيضا. وأيضا سؤال ثالث اقتراح، ما يقبل من الأدب الشعبي مضامينه ومعانيه؟ وبيودي أن يذكر الشيخ أبو معاذ من قراءاته بعض المسرحيات تربوية، بيودي أن أعرض هذا الموضوع على الطلبة، مسرحيات تربوية هادفة تناسب الطلبة الثانوية عن طريق المضمون والصورة.
أبشر إن شاء الله
وشكرا لكم. بارك الله فيك.
أبشر يا أخي علي، سيجيب الشيخ بإذن الله على هذه الأسئلة، وشكرا جزيلا لهذه المشاركة الكريمة. طيب نعود لك لعلك نبدأ بجوابه.
عطني إياها واحدة واحدة.
أول شيء قال الغزل والهجاء تناول.
والغزل حقيقة أنا أعتقد أنه الغزل يهذب العواطف ويهذب النفس، وطبعا هنا خطورة اختطاف الحب واختطاف الشوق من خلال مثلا المنتج الغربي أو المنتج العربي أحيانا. أعتقد أنه بحاجة إلى أن نعيد توطين المشاعر والأحاسيس والعواطف، وأنها جزء فطري، وأنه ليس فيها يعني مما يعاب، وكان الناس يلقنونها ابنائهم ويعلمونها، فهي تربي الإنسان على الذوق وعلى الأريحية وعلى المعاني الراقية الشفافة. والشوق هذا هو شيء فطري، الله سبحانه وتعالى يعني أودعه في الإنسان، وما من أحد شاعر إلا وعنده أبيات يعني ويعني شعراء الجاهلية. وحتى مثلا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف غن غضيض الطرف مكحول إلى آخره. يعني هذه ألقاها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في ذلك مما يعاب. أما الذي يعاب فهو الشعر الذي فيه ابتذال، يعني مثلا قصيدة اليتيمة مشهورة، وأنت قبل قليل قلت الشعر الغريب، هذه اليتيمة يعني مشكوك في كل أحد يدعيها، دوق لها المنبجي أو غيره، وفيها معاني كثيرة جميلة يعني ما يتعلق بالوصف، لكن فيها إسفاف، وصف حسي مفرط أحيانا، يعني حتى لا يليق أن يقرأ أو يقدم للطالبة أو للأولاد أو للبنات على حد سواء. يعني مثل الروايات، مثل كثير من الأشياء قد يكون فيها إغال في الجوانب الحسية والأمور التي لا يليق أن تكون على الملأ يعني. فهذا يعني الغزل شيء فيه عفة وفيه رقي. العرب عندهم الشعر يسمونه الغزل العذري أو الحب العذري، بمعنى هو مشهور في بني عذرة من العرب، يموتون من الحب ولكنهم بعفة كاملة. وطبعا يحفظ مثلا من القصائد مثل قصيدة عروة المشهورة، جعلت لعراء في اليمامة أجره وعراء في نجد، إنهما شفيان فما ترك من رقية يعلمانها ولا شربة إلا وقد سقيان، فقال شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني، وحملت زفرات الضحى فأطقتها. يعني قصيدة طويلة وهائلة ومؤثرة يعني، وتعبير صادق، وناس يعني يقضون ومع ذلك ربما الحرام يتجنبونه يعني، فمع أنه طبعا قد يتاح لهم اللقاء والرؤية وأن يسقوا معا أو يعني، ولكن مع ذلك يتجنبون الوصول إلى ما حرم الله، ويعتبرون هذا شيء يعني لا يقرونه. أما ما يتعلق بالهجاء، فلا شك أنه الهجاء مثلما تقرأ شعر الحطيئة أو هجاء بعض العرب، إنه هو يربي الشباب على بعض المعاني أو بعض اللغة التي نحن بأمس الحاجة إلى تجنبها. ذلك أتمنى أنه لا يوجد في المناهج هجاء، وإذا وجد المعلم يوجهه ويبين أنه هذا شيء مردول ومحتقر يعني، وأنه مهما كان ليس هناك عذر في أن الشاعر يهجو أحيانا قبيلة بأكملها كما هو معروف يعني، وقد يطيح بيت من الشعر، خاصة العرب عندهم ولع مفرط بالشعر، كانت القصيدة تركع وقوما تضع آخرين في بعض الأحيان. هذا لم يعد الله يرحمه القصيبي عنده رسالة هل الشعر مكان في العصر الحديث. والحقيقة أنه لا تزال تجد أن الشعر الشعبي له تأثير عند الناس،
وهو يقول الأدب الشعبي معاني ومضامين.
هي الأدب الشعبي أيضا في معاني ومضامين رائعة يا أخي، مثل قصيدة أنا أذكر صديق لي جميل فارسي طبعا من أهل الحجاز من جدة، ويظن أن الذين يكتبون الشعر الشعبي أنهم يصفون كلاما ليس له معنى. هو كان يعتقد هذا، وأنه مجرد يعني مرتزقة بالشعر. فتلوت عليه يوم من الأيام قصيدة تركي بن حميد وشرحت معانيها، يا ما حلا يا عبيد في وقت الإسفار، جذب الفراش وشب ضوى المنارة.
الله أكبر.
معدلة تجذع على واهج النار عاد تحب البر والخيل نجر إذا حرك تزايد عبارة النجر دق وسامع كل مرار ما لفه الملفوف من دون جارة وخير من ذا ركعتين بالأسحار لا طاب نوم اللي حياته خسارة والله يا أخي إني أحيانا أصحي بالنوم من النوم وتذكر البيت أنه تدمع عيني
الله
وقل أن الله أعلم من اللي حياته خسارة وخير من ذا ركعتين بالأسحار لا طاب نوم اللي حياته خسارة تنفعك في يوم يضيع إن الأفكار يوم على المخلوق
الله أكبر
مطول نهاره قم في قصير البيت قال قصير هو الجار عندنا تستخدم لا زالت قم في قصير البيت حشمه ومقدار لو ضرك اسمح له ولوبه غراره المهم هذا من المعاني الجميلة يعني
يقول في خاطري يا مسندي شبت النار قم يا سلايا الروق عطني حطبها قرب لنا قطع الجثامير وكبار حتى انتفاق عن حرارة لابها ولا جمرت بين الرياجيل بوجار الحسي هاللي في الصناديق جبها هل الحبش والزنجبيلة ومسمار والزعفران اللي بلونه خضبها احمس لنا حمسة على قطعة جمار الحمسة اللي من نظرها
ما شاء الله
رغبها
هذه قهوة
إلى آخره
هي البعض الحمس يعتقدون أنه اللحم يعني
لا لا
أيضا أنا أذكر بيتين شعر قديم حفظه ولا أعرف لمن هي ومعبرة جبتها مرة في برنامج قبل بضع شهور يا إبراهيم قل الصوت قل رزقنا عند خلاق القبائل صابرين وحنا في مملة مثل صبر الجمل والحمل مائل
الحمل مائل الله أكبر
الشيخ عين سمع الأبيات هذه قال صابني لابود يقول وبعدين قال وحط عليها 20 بيت ولا أكثر الله سماها سكود
الله يكرم طيب خلينا نأخذ الفقرة لحون علي الخامسة من فقرات هذا البرنامج هذه الليلة وهي
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه
الحادي رويدك يا أنجشة
طيب شيخ سلمان هذه فقرة الحادي وهي فقرة ليست ثابتة في البرنامج احنا عندنا أربع فقرات ثابتة وفقرة متحركة الفقرة المتحركة فيها الحادي وهي أبيات يكتبونها المبدعين في المنتدى خمسة أبيات وتطرح للنشيد ويأتون المنشدين والمنحنين فنشدونها ونختار أحسن نشيد في الحلقة الآن نسمعه الليلة معنا الأخ صالح القافري وقع الاختيار على نشيده سنأخذ الآن صورة
منشدا
أي منشدا سنسمع الآن منشدا
ما شاء الله
هذا من حظك هذه الليلة لأنه ما هو أي ضيف يصدف إن كان النشيد راق لك سنأخذ الآن الصورة ستنزل التي كتبت فيها الشعر أو أولا
الرقعة
أي تفضل
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور الشعر قد
الآن سنستمع دكتور سلمان إلى هذه الأبيات منشدة بصوت صالح القافري منشد وأنا أدعو المنشدين والملحنين أن يدخلوا لمنتدى ربيع القوافي ويشاركون في هذه الأبيات صالح القافري نشد هذه الأبيات سنستمع هذه الليلة لها وقبل أن نستمع إلى هذه الأبيات هذه العمل أو هذا العمل هو عمل هاوي عمل رجل هاوي يعني هذه الأبيات تنشد ينشدها في بيته ويستخدم فيها الآلات اللي يريد لا نطالب فيه يعني لا نطالب بأشياء فنية عالية أو كثيرة إنما هو جهده لكن هي فقرة من فقرات هذا البرنامج فإلى الفقرة
هذه ذنوب الأمس في جنباي كالنار يحملها على كفاي وإليك يسلمها فبارك ليله بجميل عفوك حوله وعلي بجميل عفوك حوله وعلي خلع الدنا لما أتاك مراعيا قدسية التبجيل والتنزيل خشعت جوارحه وضج سكونه وكأنه يدعو بأرض التيه وكأنه يدعو بأرض التيه. فأعده مسرورا بعفوك ها هنا وكذاك في الأخرى إلى أهله. فأعده مسرورا بعفوك ها هنا وكذاك في الأخرى.
سلمت سلمت يا صالح القافري على هذا الإنشاد.
ما شاء الله بارك الله فيه.
سلمت على هذا الإنشاد الجميل والرائع، على أقل تقدير أنه أطربني أنا، يعني هذا وجهة
اللي أطربك أكيد أطرب غيرك إن شاء الله.
وإن شاء الله في الفقرة في المستقبل إن شاء الله تكون هناك يعني مزيد من مشاركة الرائع
ومعنا جميل يعني.
أشكر أولا الأحجية وهي ملاك عبد الرحمن، شاعرة قديرة مشاركة في المنتدى فاعلة، هي التي كتبت فيه هذه الأبيات
ما شاء الله.
وأشكر أيضا صالح القافري هو الذي نشد هذه الأبيات، وأشكر محمد الزهراني منشد، وأشكر إبراهيم البدري أيضا منشد اختيرت هذه من هذه الفقرات. نشكرهم على هذه المشاركات الجميلة وندعو الإخوان إلى مزيد من المشاركات. وما دام نحن في صلة الشكر أيضا المصمم المهندس فيصل فهد نشكره أيضا على تصميمه وعلى يعني إبداعه، و نشكر أم الحارث التي دائما تنزل هذه الحلقات مباشرة في المنتدى.
يعطيهم العافية الله وبارك فيهم ولهم عليهم يا رب.
طيب نأخذ أيضا الجرافيك الخاص بالحادي في الفقرة القادمة ثم نعود للمائدة.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي.
ما شاء الله.
أيضا ننبه الإخوان إلى أن الأسبوع القادم ستكون فقرة الأشبال، هي في الفقرة المتحركة فقرة الأشبال، الصغار هؤلاء الفتية الذين يحفظون المقطعات الشعرية نسمعهم على الهواء مباشرة في وقت وجيز، فيمكن يشاركون بعض أبنائك إذا كان
إن شاء الله.
طيب نعود إليك دكتور سلمان إلى ما
مادام ذكر المعنى هذا المعنى الرباني الإلهي، أيضا لابد الإنسان يحفظ في قصيدة كل ما سافرت أنشدها أنا وأولادي وبناتي على ما قلت، نسمعتها في شريط قديم وحفظتها حفظتها
ما شاء الله
عن الله سبحانه وتعالى
ما شاء الله.
وفيها بعض الألفاظ عدلتها، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا،
يا سلام،
وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا، مساكينك الشعث قد وله بحبك إذ هو أقصى المنى، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد
مثلنا، يا
مثلنا، وأنت هو الصمد المرتجى، فيا ليت شعري أنا من أنا إذا كنت في كل حال معي، فعما سواك أنا في غنى، ذكرت اسمكم غيرة ها أنا ألوح بالشعب والمنحنى.
الله أكبر.
هذه من المعاني الجميلة وترديدها وتلحينها تقطع عنك عناء.
ليتك تسجل لنا النشيد بصوتك يصير نعرضه في
والله إن شاء الله إذا حاز على القبول أبشر إن شاء الله.
إلهي سمعتك.
أي هذا
سمعتها منك.
أي نعم. هذا الله يرحمه محمود حسن إسماعيل.
الله
يقول إلهي سمعتك إلهي رأيتك، ربما موحش البداية لكن يقول تباركت لم يبدو شيء لعيني، تباركت لم ينبو صوت بأذني، ولكن طيفا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل.
الله أكبر. والله ما أجمل.
وفيه شاعر مصري اسمه علي عبد العظيم قديم ولم أجد له شهرة، مع أنه شعره القديم قوي جدا، وسيد قطب في كتابه مهمة الشاعر في الحياة قبل أن يعني يتجه الاتجاه الإسلامي كان يستشهد بأبياته، وأنا حفظت له بعض القصائد، أذكر من ضمن المعاني يقول توضأ القلب،
يا سلام توضأ القلب، هذه
من ظني من ظني بأنك غفار وصلى وكانت قبلة الأمل، دع الهوى لذويه يهلك شغفا أو فاقتل النفس فيه مثل من قتلوا.
الله أكبر الله أكبر. والله يتوضأ القلب هذه
تكفي،
هذه تكفي والله تكفي. طيب نريد أن نأخذ منك
في شوقي إذا تبي نمر عليه.
هات شوقي.
طبعا شوقي أنا حفظت له أيضا في الصيبة، مع أن حقيقة أنا ما يعني شعره ليس كثيرا منه يعجبني، وضعوا أميرا للشعراء وبعض شعره مكرر مما يعاب عليه في البائية، يقول وكل مسافر سيعود يوما إذا رزق السلامة والإيابة، وهذا يعني تحصيل حاصل كما هو معروف. لكن من الأشياء التي شدتني، تعرف طبعا قصيدة البوصيري البردة،
نعم،
وهذه القصيدة في أبيات منها يؤخذ عليه فيها أنه يعني بالغ في أو غلا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم أولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الإله تجلى باسم منتقمي. وفيها بيت شعر يقول لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم.
في القسم يا أي سلام.
هذا البوصيري. لكن أحمد شوقي قصيدته على نفس النهج البردة، على نفس النهج والوزن والقافية، على طريقة المعارضة في الشعر العربي، وحفظت منها يعني مجموعة من الأبيات. أذكرني مطلعها يا أبو.
هو يقول ريم على القاع،
ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذن أسدا،
الله.
يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنا،
الله أكبر.
حدثتني النفس قائلة، هذا غزل، غزل في المطلع، مطلع مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتبت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، لقد أنلتك أذنا غير صاغية وربا منتصت والقلب في صممي. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. إلى آخر ما قال
يعني. لو لم يكتب شوقي لهذه الأبيات يعني استحق إمارة الشعراء الحق بها. والوقت أزف، وعايض القرن إذا ذكر البوصيري وذكر أحمد شوقي لابد أن يذكر القرني، وإن شاء الله من يستمع لي في هذه الحلقة، لأنه كتب يعني في مطلع المعارضة بيتين رائعين جميلين، لما يقول عن الله عز وجل إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وعرب وفي حضر وفي عجم وفي عرب بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوها بالقول السديد.
فهمي
الوقت أزف يا دكتور سلمان، نريد أن نأخذ النتيجة من هذه الليلة سيترشح للمستوى الأخير وهو المحاورة، شبر العقيدة، المتلمس، بو خالد.
المتلمس ألقى الصحيفة كي
البرق
يخفف رحله.
أيوة لا أيوة. سننظر الآن في النتيجة النهائية بعد تصويت المشاهدين الكرام، لنرى من الذي يترشح هذه الليلة ليدخل للمحاورة فإلى النتيجة. طيب هذه النتيجة خرجت أمام الشاشة، المتلمس حصل على 68 وأبو خالد على 74 والبرق على 77 وشبل العقيدة على 83. إذن هذه الليلة ترشح البرق وشبل العقيدة. شبل العقيدة حصل على 83 درجة والبرق على 74 درجة. أولا نهني الأخوين الكريمين،
لهذا الله فيهم، نقدم لهم التهنئة ما شاء الله
لهذا.
وباقي تصفيات بعد،
هذه الحلقة القادمة آخر مستوى المحاورة الشعرية، فكرتها
بين الاثنين،
ستكون بين القصيدة العامودية وقصيدة التفعيلة. المحاورة الأسبوع القادم ستكون بين القصيدة العامودية وقصيدة التفعيلة، أحدهما يتبنى العامودية والآخر يتبنى التفعيلة ويتحدث عنها، ثم ننظر من الذي سيحوز قصبة السبق بإذن الله. طبعا نحن ليس تعبيرنا يعني لا نقف مع العمودية ولا نقف مع التفعيلة، بل هو شعر جميل مع معان وصورا، أيهما أسبق للمعاني والصور الجميل هو الذي يأخذ به تلابيبنا، ولكن الشاعران إن شاء الله يعني ولكن الشاعرين سيجيدان في المعنى بإذن الله ويتحفان بشيء جميل
إن شاء الله.
نأخذ طريقة التواصل ثم نختم هذه الحلقة.
نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idaleel.tv/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي @idaleel.tv.
صفحة العز.
طيب شيخ سلمان، أتحفتنا وأطربتنا وأمتعتنا، والله ليلة ما تعرف.
مسامرة مساهرة جميلة والله جدا بحضورك أبو سندس.
والله مسامرة رائعة. تريد أن تقول شيء قبل أن نختم؟
الله يسلمك أبد سلامتك.
أيها المشاهدون الكرام، هذه ليلة جميلة ماتعة قضيناها في هذه المسامرة الأدبية، وإن شاء الله تحلو الليالي في مستقبل الأمر إلى مساء الجمعة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهادي